أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في التنبيه الأول من التنبيهين اللذين تعرض إليهما الشيخ المظفر بعد الانتهاء كلامه في صيغة في الأمر. والتنبيه الأول كان فيما يرجع إلى الجمل الخبرية المستعملة في مقام إنشاء الطلب، وأنها تكون ظاهرة في الوجوب شأنها في ذلك شأن صيغة الأمر. وكنا قد ذكرنا بالأمس أن تارة نبني على أن هذه الجمل وإن كان ظاهرها الإخبار إلا أنها استعملت في معناها بداعي إنشاء الطلب، فهي في الحقيقة إنشاء للطلب، وعلى هذا المبنى واضح ظهورها عند الإطلاق في الوجه. لأنه إذا أحرز العقل بعث المولى نحو فعل ما ولم يكن ثمة ما يدل على التخصيص بتركه، سيحكم العقل بالوجود. سواء كان المولى أظهر بعثه نحو هذا الفعل بالصيغة الأمر أو بالجملة الخبرية اللي هي مستعملة بداعي إنشاء الطلب، ما في فرق. ثم أشرنا إلى أن هناك مبنى آخر في المسألة. هذا المبنى الآخر يقول بأن هذه الجمل اللي هي ظاهرها الإخبار مثل يعيد الصلاة لم تستعمل بداعي إنشاء الطلب، بل استعملت في معناها الحقيقي، وهو استعملت فيما هي ظاهرة فيه وهو الإخبار. يعيد الصلاة يعني الإمام يخبر أن المكلف ستتحقق منه إعادة الصلاة في الخارج. طيب إذا كان الإمام مخبران منعنا نستفيد نحن وجوب الإعادة؟ هؤلاء قالوا وجوب الإعادة مدلول التزامي لإخبار الإمام، لأن الإمام أخبر بتحقق الإعادة ولكن لا مطلقا، بل أخبر بتحقق الإعادة من المكلف إذا كان المكلف في مقام إبراء ذمته، مما يكشف عن أن الإعادة واجبة في الشريعة الإسلامية. إذ لو لم تكن واجبة لأمكن أن يكون المكلف في مقام إبراء ذمته ولا يعيد. ليش؟ لأن الإعادة مستحبة وليست واجبة، ولا تشتغل ذمة المكلف فيما لو ترك مستحبا، وإنما تشتغل ذمته فيما لو ترك واجبا. فإذا بناء على هالمبنى تكون هذه الجمل الخبر، هذه الجمل اللي ظهرها الإخبار مستعملة في الإخبار وبداعي الإخبار، غاية ما في الأمر إخبار الإمام ليس مطلقا حتى لا يلزم الكذب، بل معلق على كون المكلف في مقام الامتثال. وهذا الخبر يكشف إن ويدل بالدلالة الالتزامية على كون ماذا؟ على كون الإعادة واجبة في الشريعة الإسلامية. هلأ إحنا بالأمس قلنا إنه المدلول الالتزامي لهذا الخبر إنشاء، يعني مقصودنا المدلول الالتزامي لهذا الخبر هو ماذا؟ ثبوت الحكم الإنشائي اللي هو وجوب الإعادة، ثبوت الحكم الإنشائي الذي هو وجوب الإعادة. بالأمس ذكرنا أنه طبعا كان لنا كلام في عبارة المتن. المتن ماذا قال؟ بل قال بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آكد، لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بادعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه. يا أخوان قلنا بالأمس أنه البعض قالوا بأن دلالة هذه الجمل على الوجوب آكد من دلالة الصيغة على الوجوب، ولكن البعض عللوا الآكدية في المقام بما يقتضي كون هذه الجمل نصا في الوجوب، ونحن قلنا هذا لا يمكننا القبول به. لماذا؟ وعليكم السلام. لأنه لو كانت هذه الجمل نصا في الوجوب لو كانت نصا في الوجوب لكان ينبغي أنه إذا جاءت قرينة تدل على الترخيص بالتالي أن يقع التعارض بينها وبين هذه الجمل، مع أنه ما لا شك فيه أن العلماء في أمثال هذه المواد إذا جاءتهم قرينة على الترخيص بالتالي يدفعوا اليد عن ظهور جملة الوجوب ويحملوها على ويحملونها على الاستحباب. طيب شو هي العبارة اللي توهم انه هذه الجمل نص الوجوب؟ البعض يقول هكذا خلاصة الفكرة، ان عقول المتكلم عن انشاء الطلب الوجوبي بالصيغة عدوله عن ذلك الى اخذه اي اخذ الوجوب امرا مفروغا عنه، والحكاية عن ثبوته من خلال الإخبار عن تحقق الإعادة من المكلف المبتذل إنما هو لنكته. يعني ليش الإمام بدل ما يقول فليعد الصلاة أو أعد الصلاة قال يعيد الصلاة؟ لا شك أن هذا العدول لنكته. هذه النكتة ما هي؟ قالوا هذه النكتة ليست سوى بيان أن مطلوبية الإعادة هي بنحو لا يرضى المولى بتركها. فإذا كان استعمال الجملة الخبرية في هذا المقام لنكتة بيان أن الإعادة مطلوبة بنحو لا يرضى المولى بتركها، فصارت الجملة عند ذلك نصا في ماذا؟ في وجوب الإعادة، المولى لا يرضى بتركها. فعند ذلك يأتي المحذور الذي ذكرناه من أنه قريب الترخيص على الترك، الترخيص بالترك يصير ماذا؟ معارضا لهذه الجملة، مع أنه لا يعارض بينهما، بل إذا قال الإمام يعيد الصلاة ثم جاءني حديث لا بأس بعدم إعادتها إذا قاطع بحمل يعيد الصلاة على ماذا؟ على استحباب الإعادة. طيب هذا النقد وارد، أما الحل فالحل في أن نقول أنه هذه الجملة خبرية ليست نصا في الوجوب. نعم هي آثم. شو يعني آكد؟ يعني قد يقال إنها أقوى دلالة على الوجوب من الصيغة، أظهر في الوجوب من الصيغة، إلا أنها ليست نصا في الوجوب. ليش يا أخوان آكد وأظهر في الوجوب من الصيغة؟ إلا أنها ليست نصا. أما أنها آكد فلما أشار إليه المنتب من ماذا؟ من أنه الوجوب هنا أخذ ماذا؟ أمرا مفروغا عنه. بعطيكم مثال توضيحي يا أخوان. مرة بيجي الإمام بيقول لي اعمل بخبر الثقة، هذا مش بدل على جواز العمل بخبر الثقة بلا شك، اعمل بخبر الثقة أو لك أن تعمل بأخبار الثقات. ومرة شو بيجي بيقول للإمام عليه السلام؟ بيقول له أهل يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. أو الإمام بيجي بيقول فلان ثقة فاعمل فخذ منه الأحكام. قوله فلان، قول الإمام فلان ثقة فخذ منه الأحكام مبني على ماذا؟ مبني على أخذ جواز العمل بخبر الثقة أمرا مفروغا عنه. ولذلك ماذا؟ ولذلك يتصدى الإمام لبيان الصغرى بعد الفراغ عن كون الكبرى أمرا مفروغا عنه. من جملة أدلة حجية خبر الثقة هي هذه الرواية، أخذ يونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال نعم. شو كيف كيفية الاستدلال؟ بيقولوا أصلا السائل ظاهر سؤال السائل إنه في ذهنية السائل حجية خبر الثقة أمر مفروغ عنه، لذلك عن ماذا يسأل؟ عم يسأل عن الصغرى وإلا الكبرى مفروغ عنها، والإمام أقره على ذلك. دائما وقت اللي أنا بيجي بياخذ أمر معين أخذه كأنه مفروغ عنه وأرتب آثاره عليه بعد الفراغ عنه، هذا آكد في ثبوت هذا الأمر مما لو كنت أنا في مقام بيان ثبوتي. يعني لا شك أن قول الإمام اعمل بخبر الثقة ليس بأقوى دلالة من قوله فلان ثقة فاعمل بخبره، لأن قول فلان ثقة فاعمل بخبره ظاهر في المفروضية عن حجية خبر الثقة عنده، هذا آثر في الدلالة على حجية خبر الثقة. مثل بقول لك أنا لقد تجاوزت 8 فراسخ فقصر، هذا ظاهر في المفروضية عن ماذا؟ عن وجوب التقصير عندها يقطع المكلف 8 فرص. فلا شك انه هذا اللسان اكد اقوى دلالة على وجوب الاعراب، ولكن ليست الجملة نصا. ليش يا اخوان ليست نصا في الوجوب؟ منشأ دلالة الجملة الخبرية بالالتزام على الوجوب ماذا كان؟ بحسب ما شرحته بالامس
منشأ دلالة الجملة
على الوجوب ماذا كان؟ شو وجهها؟ انه اخبار الامام ليس مطلقا بل هو لبا
مقيد،
يخبر عن حال المكلف الذي يكون في مقام الامتثال. وان هذا التعليق في الاخبار وان لم يذكر في لسان الدليل الا انه تقتضيه ماذا؟ قرينة الحال وقرينة المقام. طيب بدي أسألكم سؤال، لو كان الإمام مخبرا مو عن حال المكلف اللي في مقام إبراء ذمته بل عن حال المكلف الذي يكون في مقام الإطاعة، وانتم تعرفوا الإطاعة أعم من ماذا؟ إبراء الذمة. فلو كان الإمام يخبر عن حال المكلف الذي هو في مقام الإطاعة وأنه ستتحقق منه الإعادة، هل كنا نستكشف من إخباره بأنه يعيد وجوب الإعادة؟ لا. ليه؟ لأنه أعم، لأنه تحقق الإعادة منه قد تكون لأن الإعادة واجبة، قد تكون لأن الإعادة مستحبة وهذا المكلف هو في مقام الإطاعة، والإطاعة كما تقتضي الإتيان بالواجب تقتضي الإتيان بالمستحب. فإذا نقطة دلالة الجملة على الوجوب أن إخبار الإمام ليس مطلقا بل معلق على كون المكلف في مقام إبراء ذمته. فإذا أجبني قريني على الترخيص وقالت لا بأس بعدم إعادة الصلاة إذا قاطع، هل قريني بتكشف أن الإمام عندما أخبر بتحقق الإعادة لم يكن مخبرا عن حال المكلف الذي هو في مقام الامتثال، بل كان مخبرا عن حال المكلف الذي هو في مقام الإطاعة. ولذلك هالجملة مع كون دالة على الوجوب وآتت الدلالة على الوجوب من الصيغة إلا أنها ليست نصا. ليه؟ لأنه تعليق الإخبار على المكلف الذي يكون في مقام إبراء الذمة اقتضته قرائن الأحوال والمقام، ولا مانع من رفع اليد عنه والالتزام بأن الإخبار معلق على المكلف الذي هو في مقام الإطاعة ببركة ماذا؟ ببركة قرينة الترخيص بالتاك. فإذا خلاصة الفكرة يا أخوان، لا شك أن هذه الجمل ظاهرة الوجوب، لا شك أنها آتت في الدلالة على الوجوب من الصيغة إلا أنها ليست نصا في الوجوب، وليست مما يقبل الحمل على الاستحباب لو قامت القرينة على الترخيص بماذا؟ بالتاك. اتوضحت الفكرة يا أخوان؟ في بعض شيء التباس أو تشويه؟ طبعا اللي بيظهر من عبارة الناتل الناتل ما بيظهر من عبارته أنه أنها نص. قال بل ربما يقال إن دلالة الجملة الخبرية على الوجوب آخذ هذا وصفنا عليه، لأنها في الحقيقة إخبار عن تحقق الفعل بالدعاء أن وقوع الامتثال من المكلف مفروغ عنه، إلا صح وقوع الامتثال من المكلف اللي هو في مقام إبراء الذمة مفروغ عنه، وهذا بيكشف عن أن وجوب الإعادة ماذا؟ أمر مسلم مفروغ عنه، وبتكون الجملة دالة بالدلالة الالتزامية على وجود الإعادة وجوب الإعادة، بس لا تقبل حمل على الاستحباب. فإذا إجي القرينة على دلت على جواز الترك، وساعتها نقول المكلف الإمام عندما أخبر لم يكن مخبرا عن حال المكلف اللي هو في مقام إبراء الذمة بل عن حال المكلف اللي هو في مقام الإطاعة.
شفنا رسمه ولا أثر مترتب على الأكدية؟
ها؟ الأكدية ليش؟ إحنا بيجي عنا إن شاء الله إنه أحيانا تحديد درجة الظهور له أثر. نحن ما عندنا شك بأن النص كما أن النص يتقدم على الظاهر فكذلك الأظهر يتقدم على الظاهر ويصلح لتحديد المراد النهائي من الظاهر لأنه أقوى دلالة منه. فأحيانا تترتب يعني آثار في الفقه على معرفة أنه يعيد الصلاة أظهر في الوجوب من أعد الصلاة، فممكن أن يترتب بعض الآثار على أظهرية هذا الدليل في الدلالة على الوجوب. طيب التنبيه الثاني يا أخوان، التنبيه الثاني عقده الماتريدي الكلام في صيغة الأمر المستعملة عقيب الحظر، صيغة الأمر أو ماذا؟ صيغة الأمر، صيغة الأمر المستعملة عقيب الحظر أو توهمه. إما كان يوجد حظر ثم بعد الحظر جاءت ماذا؟ صيغة أمر، أو لا المكلف يتوهم حظر أمر معين فجاءت صيغة الأمر مو بالنسبة لخالي الذهن بل بالنسبة للمكلف المخاطب المتوهم لماذا؟ للحظر. يا أخوان نحن نتقدم معنا أنه صيغة الأمر عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب. طيب بعد أن عرفنا أنها عند الإطلاق ظاهرة في الوجوب، طيب إذا وردت صيغة الأمر عقيب الحظر، المراد من الحظر التحريف، عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر، هل تبقى ظاهرة في الوجوب كما لو وردت مطلقة؟ إلى قول البعض قالوا ما في فرق، صيغة الأمر إذا وردت مطلقة أو وردت عقيب الحظر أو توهمه تكون ظاهرة في الوجوب، هذا القول هذا، أو أنها تكون ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص. اللي هي في قبال الأحكام الأخرى الأربعة اللي هي وجوب واستحباب وكراهة وحرمة. البعض القول الثاني، البعض قال صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهمه ظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص، أو أنها لا تكون ظاهرة لا في الوجوب ولا في الإباحة بالمعنى الأخص، بل تكون ظاهرة في ماذا؟ بل تكون ظاهرة في رفع الحظر السابق إذا جاءت عقيب الحظر، أو في نفي الحظر المتوهم إذا جاءت عقيب توهم الحظر. إذا
رفع الحظر يعني إباحة، إذا رفع الحظر يعني
إباحة بمعنى العام. وهي النقطة اللي يجب أن ننتبه إليها، الإباحة مرة تطلق ويراد منها الإباحة بالمعنى الأخص. شو يعني الإباحة بالمعنى الأخص؟
من ضمن نحن
اللي هي معناتها أنه الفعل والترك مستويان بنظر الشارع ولا رجحان لأحدهما على الآخر. وماذا يقابل الإباحة بالمعنى الأخص؟ يقابلها الوجوب والاستحباب اللي فيهما رجحان للفعل، والحرمة والكراهة اللي فيهما رجحان للترك، الإباحة بالمعنى الأخص. ومرة تطلق الإباحة ولا يراد من الإباحة الإباحة بالمعنى الأخص اللي هي مقابلة للأحكام الأربعة، بل يراد من الإباحة عدم الحرمة، عدم الحرمة الفعل الذي هو غير حرام، قد يكون واجبا قد يكون مستحبا قد يكون مكروها وقد يكون مباحا بالمعنى الأخص. فالقول الثالث يقول ماذا؟ يقول صيغة الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا تدل على أزيد من ماذا؟ من رفع الحظر الثابت أو المتوهم، وبالتالي لا تدل على أزيد من الإباحة بالمعنى الأعم. طيب الآن بعد أن عرفنا أن الفعل صار مباحا بالمعنى الأعم، طيب من أي أقسام المباح بالمعنى الأعم هو؟ هل هو واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح بالمعنى الأخص؟ الصيغة لا تتكفل ذلك، بل نروح نبحث عن دليل آخر أو عما يقتضيه الأصل، ما تقتضيه الأمارة أو ما يقتضيه الأصل. الصيغة الواردة عقيب الحظر أو توهمه لا تدل على أزيد من الإباحة بالمعنى الأعم. وضحت الفكرة يا أخوان؟ هذا هو القول الثالث. الماتن اختار هذا القول، القول الثالث، وهو ماذا؟ رفع الحظر ثابت او المتوهم والاباحه بالمعنى العام. طيب ما هو الواجب في اختيار هذا الراي الثالث؟ بكل بساطه الماتن يقول اذا تذكرتم منشا ظهور الصيغه في الوجوب فبتعرفوا ليش ان الصيغه هنا لن تكون ظاهره في الوجوب ولا في الاباحه بالمعنى الاخص، بل ظاهره في الاباحه بالمعنى العام. شو هو منشأ ظهور الصيغة في الوجوب؟ نحن قلنا الصيغة دائما وأبدا في ماذا تستعمل؟ في إنشاء النسبة البعثية. وقلنا هاي المعاني المتعددة اللي ذكروها للصيغة، تهديد وتحقير، طلب والتهديد والتحقير والتعجيل والإنذار، ومن جملة المعاني اللي ذكروها ماذا؟ الإباحة. قلنا هذه كلها ليست معاني، والصيغة دائما وأبدا تستعمل في إنشاء النسبة البعثية غاية ما في الأمر. إذا كان إنشاء النسبة البعثية بداعي الطلب تكون هذه الصيغة مصداقا، إذا كان بداعي التهديد، وإذا كان بداعي الترخيص ورفع الحظر بتكون مصداقا. لماذا؟ للترخيص ورفع الحظر. الماتن يقول في هذه الموارد الصيغة استعملت في معناها وهو إنشاء النسبة البعثية، لكن لا بداعي البعث والطلب حتى نقول يتحقق موضوع لحكم العقل بلزوم الإبعاد، بل بداعي ماذا؟ بل بداعي رفع الحظر السابق أو رفع أو نفي توهم الحظر المتوهم. فعند ذلك لن تكون هذه الصيغة إلا مصداقا. لماذا؟ للترخيص وللإباحة بالمعنى. بتقول طيب أيها الماكل الأصل في الصيغة عندما تستعمل في معناها أنها تستعمل بأي داعي؟ بداعي البعث، لأنه مش قلنا معنى الصيغة إنشاء النسبة البعثية والدواعي تختلف؟ صحيح الدواعي تختلف، بس نحن بس تستعمل الصيغة وما يكون عندنا قرينة على أنها استعملت بداعي التهديد أو التحقير أو التعجيز. عشو نعملها؟ أنها بداعي البعث والطلب. ليه؟ لأنه هذا الداعي هو الداعي المتناسب مع معنى الصيغة، معناها إنشاء النسبة البعثية، والداعي المتناسب مع إنشاء النسبة البعثية هو الطلب والبعث والتحريك نحو الفعل. لذلك ما عندنا شك أن الأصل في الصيغة أن تستعمل في معناها بداعي البعث والطلب. طيب إذا كان الأصل في الصيغة هو ذلك، ليش عم تلتزم هون أنها استعملت في معناها بداعي الترخيص ورفع الحظر؟ يقول الأصل في الصيغة هو ذلك صحيح، ولكن هنا القرينة دلتنا على ماذا؟ على أن الصيغة لم تستعمل بداعي البعث بل بداعي رفع الحظر. شو هي القرينة؟ وقوعها عقيب الحظر أو عقيب توهم الحظر هي القرينة اللي دلتنا أن الصيغة استعملت في معناها بداعي رفع الحظر، فلن تكون مصداقا للطلب والبعث حتى تكون ماذا؟ حتى تحقق موضوع حكم العقل بلزوم الانبعاث، بل هي مصداق لماذا؟ للترخيص والإباحة بالمعنى. نعم. طيب بعد ما ثبت انه هذا الفعل مباح بالمعنى الاعم يعني ليس محرما، يبقى طيب شو هو حكمه؟ وجوب، استحباب، كراهه، اباحه بالمعنى الخاص؟ يرجع الى مو حكم العقل، يرجع الى امارات ان وجدت، والا فالى ما تقتضيه الاصول العمليه. طبق هذا القدر، وهناك بعض الكلام نشير الى اثناء التطبيق. قال الثاني ظهور الامر بعد الحظر او توهمه. قال قد يقع إنشاء الأمر بالصيغة بعد تقدم الحظر، يعني بعد سبق الحظر أي المنع، أو عند توهم الحظر. كما عم نجيب مثال عرفي، أما الأمثلة الشرعية سنأتي بها بعد قليل. قال كما لو منع الطبيب المريض عن شرب الماء ثم قال له بعد هذا المنع قال له اشرب الماء. اشرب صيغة أمر ظاهرة عند الإطلاق في الوجوب، هنا بعد الحظر تبقى على ظهورها في الوجوب؟ لا. أو قال ذلك، قال الطبيب ذلك للمريض مو بعد حظر شرب الماء عليه، وإنما عندما يتوهم المريض أنه ممنوع منه أي من شرب الماء ومحظور عليه شربه. فلأن الطبيب بيعرف أن مريضه يتوهم أنه يمنع عليه شرب الماء يقول له اشرب الماء، ما ألغره في الوجود. قال وقد اختلف الأصوليون في مثل هذا الأمر الواقع عقيب الحظر التوهمي، أنه هل هو ظاهر في الوجوب كما لو لم يسبقه حظر، وكما لو لم يكن في مورد توهم الحاضر إلى القول الأول، أو ظاهر في الإباحة في المقصود من الإباحة هنا الإباحة بالمعنى الخاص، أو هذا القول الثاني طبعا الإباحة بالمعنى الخاص، أو الترخيص، أو ظاهر في الترخيص فقط. يعني الترخيص فقط إباحة بالمعنى العام عدم الحرمة، أي رفع المنع فقط من دون التعرض لثبوت حكم آخر من إباحة بالمعنى الأخص أو غيرها كالاستحباب أو الوجوب أو الكراهة أو في قول رابع نحن أرسلنا أثناء الشرح، أو يرجع إلى ما كان عليه سابقا قبل المنع. هذا قول رابع في المسألة. البعض سؤاله قالوا صيغة الأمر بعد التوهم بعد الحظر تكون ظاهرة في الحكم الذي كان عليه الفعل قبل الحظر. كيف يعني؟ قبل الحظر شو كان وضع المرأة؟ وضع المرأة مستحب مش هيك؟ فالمفروض قطعا مش ناقش بالأمثلة كان وضع الزوجة مستحبا. المولى قال عن الحيض أمره المحيض أبا فاجتنبوا النساء في المحيض، فحضر وضع الزوجة في المحيض. رجع بعدما زال الحيض قال فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. فأتوهن ماذا؟ أمر. قالوا هذا الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر في ماذا؟ في الحكم الذي كان سابقا قبل الحظر. شو هو الحكم الذي كان سابقا قبل الحظر؟ الاستحباب. يكون هذا الأمر ظاهرا في الاستحباب. طيب يا أخوان، قبل أن يحرم الإنسان صيد البر بالنسبة له ماذا كان؟
حلال
جائزا مباحا، حلال مباحا بالمعنى الأخص مع الاستحباب. صيد البر مباح من المباحات. طيب عندما يحرم يحرم عليه صيد البر ولا لا؟ يحرم عليه. وحل لكم صيد البحر متاعا لكم وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. طيب ثم بعد الحظر قال المولى فإذا حللتم أو إذا حللتم فاصطادوا. إذا الأمر بالصيد بشو بيكون ظاهر؟ بالحكم السابق على الحظر. شو هو الحكم السابق على الحظر؟ الإباحة. بتكون ظاهر الإباحة. لاحظتوا كيف؟ دائما الصيغة عقيم الحظر عم بتكون ظاهرة في ماذا؟ في الحكم السابق على الحظر. إلى قول رابع في المسألة. وضح الكلام يا أخوان؟ طيب
عقول الشيخ المظفر
إباحة بالمعنى العام حتى في هذه المواد، سأبين حتى في هذه المواد اشتبه عليهم الأمر. الصيغة غير ظاهرة إلا في الإباحة.
يعني بس هيك بده يستدل مرة ثانية؟
لا
مش هيك؟
لا
شو يعني؟
سأبين. لا لا. قال على أقوال كثيرة. فإذا اختلف الأصوليون، طبعا هناك أقوال أخرى في المسألة بس عمدة الأقوال هذه الأقوال الأربعة التي ذكرها. ولا من الأقوال في المسألة التوقف، وأن الصيغة في هذه الموارد يعني بعد الحظر أو توهمه مجملة لا يستفاد منها شيء، مجملة توقف تحتمل كل الأحكام
العامة
الأربعة. على كل حال التوقف وعدم الجزم بشيء من هذه الأقوال. هناك أقوال أخرى في المسألة. قال وأصح الأقوال هو الثالث وهو دلالتها على الترخيص فقط، يعني الإباحة بالمعنى الأعم. والوجه في ذلك أنك قد عرفت أن دلالة الأمر على الوجوب إنما تنشأ من حكم العقل بلزوم الإبعاد ما لم يثبت الإذن بالترك، ومنه تستطيع أن تتفطم أنه لا دلالة للأمر في المقام على الوجوب. ليش؟ لأنه ليس فيه دلالة على البعث، وإنما هو ترخيص في الفعل لا أكثر، يعني الصيغة هنا تكون مصداقا للترخيص. وأوضح من هذا أن نقول نفس هذا الكلام رح يوضح المهم، إن مثل هذا الأمر هو إنشاء بالنسبة للعقلية والصيغة، ولكن بداعي الطلب والبعث لا، بل بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فتكون الصيغة مصداقا للطلب والبعث أو مصداقا للترخيص والإباحة بالمعنى العام، مصداق للترخيص والإباحة بالمعنى العام، بداعي الترخيص في الفعل والإذن به، فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، لا يكون طلبا وبعثا بالحمل الشائع حتى يتحقق موضوع حكم العقل بلزوم الاندهار. فهو لا يكون إلا ترخيصا وإذنا بالحمل الشائع، ولا يكون بعثا، يعني ولا يكون إنشاء الطلب بالصيغة بعثا إلا إذا كان الإنشاء بداعي البعث. وانت عرفتهم بتقول لي طيب ما الأصل في الإنشاء بالصيغة أن يكون بداعي البعث؟ بقول لك نعم، ولكن الذي أخرجنا عن الأصل هنا ماذا؟ القريني، وهو وقوع الصيغة عقيب الحظر أو تواهمه، ووقوعه بعد الحظر أو تواهمه قرينة على عدم كونه بداعي البعث، وهذا الذي يخرجنا عن الأصل. فلا يكون دالا على الوجوب، إنشاء النسب البعثي بالصيغة لا يكون دالا على الوجوب. ليه؟ لأنه من مصداق للطلب وليس محققا لموضوع موضوع حكم العقل بلزوم الانبعاث. طيب قال وعدم دلالته على الإباحة بطريق، على الإباحة أي إباحة؟ الإباحة بالمعنى قد خاص، بطريق أولى. وجه الأولوية يا أخوان، الوجوب هو الظاهر الأولي من الصيغة، وهو المعنى الظاهر من الصيغة عند الإطلاق، ووقوعها الصيغة بعد الحظر أو توهما منع من ظهورها في الوجوب، فمن باب أولى أن لا تكون ظاهرة في غير الوجوب من المعاني اللي هي لا تكون الصيغة ظاهرة فيها عند الإطلاق. إذا معناها الأصلي الذي تكون ظاهرة فيه عند الإطلاق لم تعد ظاهرة فيه عقيبة الحظر أو توهمه، فبطريق أولى أن لا يكون لها ظهور في غير الوجوب من قبيل الإباحة بالمعنى الخاص. قال وعدم دلالته على الإباحة بطريق أولى فيرجع فيه، أي في إنشاء البعث عقيبة الحظر أو توهمه، عفوا فيرجع فيه أي في حكم الفعل إلى ماذا؟ إلى دليل آخر من أصل أو أمر. إذا كان العبد يتوهم حرمة فعل معين وقال له المولى افعله، معناه ليس حراما. طب ليس حراما يعني واجب، مستحب، مكروه، مباح، إلى دليل آخر. ما يستفاد من الصيغة عقيد توهم الحظر فقط أنه ليس حراما.
تستفاد يعني قلتم أنه بقية الثلاث أحكام الواردة في التراء ممكن أن تكون واردة يعني ولو كانت الإباحة بالمعنى، يعني الإمام على فرض إثباته
يعني أولا بالتالي أبعد من غيرها. لأنه أنت شو متوهم؟ أنت متوهم أنه لا يجوز لك أن تجلس على سرير المولى، وأنا عارف كمولى أنه أنت متوهم أنه ما بيجوز لك تجلس على السرير، فشو بقول لك؟ اجلس على السرير. هذا ما بيتنافى مع كون جلوسك مضغوط لإلي، مضغوط على مستوى الكراهة يعني، ولكن أنا بدي أدفع لك توهم الحرم. فمقصودي من قولي اجلس على السرير محض بيان أنه ليس حراما، ما بيتنافى مع كونه مكروه لإلي أبدا. هلا بتقول لي الكراهة أبعد كمعنى محتمل، أبعد عن صيغة الأمر من الاستحباب أو الإباحة، بس بالنهاية محتملة محتملة. اجلس على السرير يعني ما هو حرام، مش مثل ما أنت متوهم، بس ما بيمنع يكون مكروه، ما بيمنع يكون. افرض بيعرف الإمام أن المكلف يتوهم حرمة وطء المرأة دورها، فيقول توطأها دورها، ما بيستفاد منه إلا أزيد من ماذا؟ عدم التحريم. ما بيتناسى مع ماذا؟ مع كونه مكروها بدليل بس الكراهة ما بدها دليل. بس إذا أجاني دليل على الكراهة ما بينا في قول الإمام افعلها. ليه؟ لأنه كان في مقام بس ماذا؟ رفع الحظ المتوهم أو الثالث قبل واضح؟ توهم عن فيرجع فيه في معرفة حكم هذا الفعل أنه واجب أو مستحب أو مكروه أو مباح إلى دليل آخر من أصل أو أمارة. وأنتم تعرفوا الأمارات تتقدم على الأصول، إذا وجدت أمارة فبها وإلا منشوف ما هو مقتضى الأصول. قال مثاله قوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا فإنه أمر بعد الحظر عن الصيد حال الإحرام فلا يدل على وجوب الصيد. يا أخوان هنا قد يقول البعض أن القول الرابع من حسه قريب. وجه كونه قريب أنه يا أخي فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. الحكم اللي ثابت قبل الحظر شو كان الاستحباب؟ نحن وجدنا من الليلة أنه بعد ما تظهر المرأة من الحيض يستحب، يرجع حكم الاستحباب، يرجع حكم الاستحباب اللي هو الحكم السابق على الحظر. فإذا حللتم فاصطادوا أو وإذا حللتم فاصطادوا بيرجع الإباحة بالمعنى الخاص اللي هي الحكم السابق على الحظر. فإذا ليش ما بيكون القول المختار هو أن الصيغة صيغة الأمر بعد الحظر أو توهمه تكون ظاهرة في عودة الحكم السابق على الحظر. الجواب ما عندنا شك أنه في هذه المغارات يعني وإذا حللتم فاصطادوا أو فإذا تطهرن فأتوهن أن الحكم السابق عم بيعود، الحكم السابق على الحظر يعود، لكن الكلام بأنه ليس الدال على عود الحكم السابق هو الصيغة. والشبهة نشأت من هون، الصيغة لم تدل إلا على ماذا؟ على ارتفاع الحظر. أما الحكم السابق على الحظر عوده بعد ارتفاع الحظر فمنشأه إطلاق دليله أو عموم دليله. ليه؟ لأنه في هذه الموارد الحظر علق على ماذا؟ على عنوان هو من قبيل العنوان الثانوي الطارئ، والمانع من تأثير العنوان الأول في مقتضاه. تضيف ذلك الزوج بعنوان كونها زوجة يستحب وطها أم لا؟ يستحب وطها. الحيض اللي هو الحظر علق على عنوان الحيض، الحيض عنوان ثانوي طارئ على الزوجة أو لا؟ يا أخوان العنوان الثانوي الطارئ يمنع من فعلية تأثير العنوان الأولي في مقتضى. شو مقتضى العنوان الأولي؟ شو مقتضى عنوان الزوج المستقبل؟ العنوان الثانوي الطارئ يمنع من تأثير العنوان الأولي في مقتضى ما دام موجودا العنوان الثانوي. فإذا ارتفع العنوان الثانوي مقتضى إطلاق ما دل على استحباب وطء الزوج أن يثبت هذا الاستحباب بعد ارتفاع الحيض اللي هو عنوان ثانوي. ليه؟ لأن الضرورات تقدمها. نحن رفعنا اليد عن هذا الإطلاق يستحب وطء الزوج بأي مقدار؟ بمقدار كونها حائضا. بس يرتفع هذا العنوان الثانوي بيرجع الاستحباب اللي كان ثابت قبل خروجه، بس بيرجع بمقتضى إطلاق دليل استحباب وطء الزوج. فإذا ما عندنا شك أن الحكم السابق يعود بعد ارتفاع الحيض، بس الدال على عوده هو الصيغة هو قوله فإذا تطهرن فأتوهن. لا، الصيغة فقط وفقط تدل على ماذا؟ على ارتفاع الحظر اللي كان ثابتا بمقتضى طروق عنوان الحيض الذي هو عنوان ثاني. طيب الآن بعدما دلت الصيغة على ارتفاع الحظر عود الحكم السابق ما شاء ماذا؟ ارتفاع، إطلاق دليل ما دل على استحباب وطء الزوجة. كذلك بالنسبة وإذا حللتم فاصطادوا. بالعنوان الأولي المكلف بما هو مكلف بالعنوان الأولي. شو هو حكم الصيد بالنسبة له؟ إباحة. الإحرام عنوان ثانوي طارح على المكلف ولا لا؟ يطرق عليه عنوان المحرم. شو بصير صيد البر بالنسبة له؟ محرم. إذا حللتم فاصطادوا، الصيغة دلت على ارتفاع الحظر السابق اللي كان ثابت بمقتضى طرق عنوان الإحرام. أما عود الحكم السابق على الحظر وهو الإباحة فيقتضيه ماذا؟ إطلاق دليله. أصل الإباحة رفعنا اليد عنه بماذا؟ بمقدار طرو عنوان الإحرام. بعد ارتفاع عنوان الإحرام وارتفاع الحظر بيبقى إطلاق أصل الإباحة جاري ومحكم. فإذا نحن نقول لهم بهالموارد صح عم بيعود الحكم السابق، ولكن ليست الصيغة هي التي دلت على عود الحكم السابق، بل لم تدل على أزيد من ارتفاع الحظر. والذي يشهد لصحة ما نقول يا أخوان، أرجو منكم الانتباه، أنه لو لم يكن العنوان المقتضي للحظر والتحريم عنوان ثانوي يجتمع مع العنوان الأولي. بس ميزة العنوان الثانوي شو هو؟ أنه هو عنوان ثاني يجتمع مع العنوان الأول، يعني الحائط عنوان ثاني، هذه زوجة حائط يجتمع مع العنوان الأول للعنوان الثاني فيحرم الله. طيب إذا لم يكن العنوان المقتضي للتحريم عنوانا ثانويا، بل كان عنوانا أوليا متعقبا للعنوان الذي سبقه، مش مجامعا معه، مو مثل عنوان الزوجة اللي بيطرأ عليه عنوان الحيض فتصير زوجة حائض ثم يزول عنوان الحيض فتصير زوجة طاهرة، لا. إذا كان العنوان المقتضي للتحريم ليس عنوانا ثانويا بل عنوانا أوليا يتعقب العنوان السابق من قبيل ماذا؟ أعطيكم مثال. فرض عندنا دليل يستحب التسليم على الصبية، الصبية هي الفتاة غير البالغة. ثم إجينا حظر لا تسلم عليه على الشابة. يا أخوان الشباب بالنسبة للصبا من قبيل عنوان أول وعنوان ثاني ولا عنوانان متعاقبان؟ لأنه يزول الصبا وتتعنون الأنثى بأنها شابة. واضح الكلام؟ طيب بعد ما عندي دليل على كان عندي دليل على استحباب التسليم على الصبية، إجاني دليل لا تسلم على الشابة. ثم بعد ذلك إجاني دليل إذا شابت فسلم عليها. شابت إذا عنوان ثانوي يجتمع مع الشابة ولا عنوان أول متعقب بعنوان الشباب؟ صبا فشباب فشيء عنوان متعقب. إذا شابت فسلم عليها، هون الصيغة سلم عليها عشو بدل عرفة الحظر. طيب هل يعود الحكم السابق على الحظر؟ لا لا يعود. ليه؟ لأن العنوان اللي اقتضى الحظر منه عنوان ثانوي يجامع العنوان الأولي حتى نقول بارتفاع العنوان المقتضي للحظر يكون إطلاق الإطلاق محكما، بل ماذا؟ بل العنوان اللي كان المقتضي للحظر عنوان أولي تعقب عنوان الصلاة. سلم على الصبية لا تسلم على الشابة، يعني الحكم باستحباب التسليم زال عندما صارت شابة. ثم قال إذا شابت تسلم عليها، بالذل سلم عليها على الترخيص بالتسليم عليها إذا شابت. أما عود الاستحباب يحتاج إلى دليل، لأن الاستحباب الذي كان ثابتا انقطع بتبدلها من الصبا إلى الشباب، عوده بعد شيبها يحتاج إلى دليل، مو مثل العنوان الأولي والثانوي حتى اللي حتى هي رحائط
هي زوجها حائض وزوجيتها تبقى باستحباب وقتها بس الحائض منعها. فإذا زال الحائض بيرجع الاستحباب بمقتضى إطلاق ما دل على استحباب وقت الزوجة، ليس الأمر هنا كذلك. هذا بيأكد أنه عود الحكم السابق ما كان بسبب ظهور الصيغة بعد الحظر في عوده، بل الصيغة بعد الحظر ليس ظاهرة إلا في ماذا؟ في رفع الحظر. نعم قد يكون عود الحكم السابق بسبب إطلاق دليل الحكم السابق، لو كان العنوان المقتضي للتحريم عنوانا ثانويا، أما يحتاج عنوان أولي فما بيرجعش الحكم السابق، يحتاج عوده إلى دليل.
ما فينا نقول الموضوع قطعا خير
جميل، هو العنوان المعاقب شو يعني؟ طب هذا الموضوع
يعني مثلا لما هن قبل الإحرام
لا لا الموضوع لا لذلك موضوع العنوان ثانوي طالب. ميزة العناوين شرنا ميزة أدلة الأحكام الثانوية هي هاي مولانا الاضطرار ما ثانوي طالب. ميزة شوي الاضطرار يعني مثلا مثل ما قلت الحائط لا قطع الحائط، المقتضي لوطئها موجود وهو كونها زوجة والزوجة يحل وطئها بل يستحب وطئها، بس هذا العنوان الطارئ منع من تأثير المقتضي في مقتضاه، فنرفع اليد عن الاستحباب بمقدار خروج العنوان. بعد زوال العنوان عنوان الحيض المقتضي موجود والمانع ارتفع، فيؤثر هذا المقتضي في مقتضاه ويكون الاستحباب خامسا. أما بالنسبة للصبية يستحب التسليم عليها إذا شاء إذا طيب لا أسلم على الشابة، يعني إذا تبدلت من حال الصبا إلى حال الشباب ماذا؟ أصلا زال المقتضي لاستحباب التسليم عليها وصار التسليم عليها محرما. بعدين يقول الإمام إذا شابت فسلم، معنى ذلك التحريم قد ارتفع، أما أن هناك مقتضي في التسليم على الأنثى الشائبة، هناك مقتضي لاستحباب التسليم عليها وعود وهناك حكم استحبابي في التسليم عليها، إذا يحتاج إلى دليل، لأنه بعد أن زال المقتضي عوده يحتاج إلى دليل. قال نعم لو اقترن الكلام بقرينة خاصة على أن الأمر صدر بداعي البعث أو لغرض بيان إباحة الفعل، بداعي البعث شو بصير ساعتها؟ بصير مصداق للطلب والبعث، بصير ظاهر بحكم العقل، أو لغرض بيان إباحة الفعل، أي إباحة الإباحة بالمعنى الخاص، فإنه حينئذ يدل على الوجوب أو الإباحة، ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه. نحن كلمنا لو كان في قرينة خاصة توجب ظهور الصيغة عقيد الحظر أو توهمه في الوجوب أو الإباحة، ولا كلمنا بقطع مضى عن القرائن الخاصة وفي مقتضى ظهور النوعي في الصيغة الواقعة عقيد الحظر أو توهمه، كلمنا بقطع مضى عن القرائن الخاصة وكلمنا فيما هو مقتضى ظهور النوعي في الصيغة الواقعة عقيد الحظر أو توهمه. لذلك قال ولكن هذا أمر آخر لا كلام فيه، فإن الكلام في فرض صدور الأمر بعد الحظر أو توهمه مجردا عن كل قرينة أخرى غير هذه القرينة، وإلا إذا عندنا قرينة خاصة توجب ظهوره في الوجوب أو الإباحة بمعنى الأخص فالمتبع هو القرينة الخاصة، فالمتبع هو القرينة الخاصة. والحمد لله رب العالمين.
أنا بس بعد سؤال مسألة الحظر، لا نستطيع أن نقول أعم أن تكون حظرا للحرمة، يعني قد يكون
نهي تنبيه يعني نهي حرارتي
مثلا أنه ينهى، يعني تستطيع أن أقول غيره
بس بيبقى نوش. مثل ما أنه يا أخوان الأمر عقيب الحظر أو توهمه لا يكون ظاهرا إلا في رفع الحظر، الأمر عقيب الكراهة أو توهمه لا يكون ظاهرا إلا في رفع الكراهة، غاية ما في الأمر
تدخل الحرمة
تحتمل الحرمة، فالحرمة غير محتملة. ليش؟ لأنه التعبير بصيغة الأمر لا يتناسب مع كونه حراما، فشو بصير بدور حال الفعل ساعتها؟ أو كان استحباب وكراهة ومعتملة.
إباحة بالمعرضة خلاص، هذا فرق عن ماذا؟ عن الصلة بالأمر عقيدة الحظر أو توهم، عقيدة الكراهة أو توهمها ظاهر رفع الكراهة، ولكن لا ينبغي احتمال الحرم لمكان التعبير بإفعال، وإنما يحتمل ماذا؟ كراهة أو استحبابا أو إباحة بالمعرضة خلاص. والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله.